رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من مناقشة ما استدل به على إناقة امتثال وظيفة الأمر بالمعروف ونهي المنكر بالسلطة عند المذهب الآخر، عند مذهب العامة، واستدلوا بقوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض. ناقشنا هذا الاستدلال، ماذا ترتب من تداعيات من آثار على إناطة الفريضة بالسلطة، هذا الذي قالوا به، وحصر امتثالها بالسلطة، هذا الذي نريد أن نضيفه الآن. إن تنظيم الأمور وتوجيهها، وهذا معنى كلامهم، حصر امتثال الفريضة بولاية مستوى وزارة، يعني تسمى ولاية الحسبة، شيء جيد، التنظيم شيء جيد بالتأكيد وله آثار إيجابية. إن تنظيم الأمور، نظم أمركم وتوجيهها ومؤسستها كما يقال، يعني تحويلها إلى مؤسسة، شيء جيد وفيه فوائد كثيرة لا تخفى، إلا أن حصر التنفيذ والقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهاز الحكومي مطلقا من خلال ولاية الحسبة تسجل عليه عدة ملاحظات. أولا، إنه عدول عن المصطلح القرآني. القرآن سمى الوظيفة أمر معروف عن المنكر، أنتم تسمونها الحسبة، هذا عدول عن المصطلح القرآني الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أصبح عنوان هذه الفريضة في كتبهم بالحسبة. وقد شرحنا في بعض الأبحاث السابقة نكات اختيار القرآن لهذا العنوان، هذا العنوان فيه نكات عددناها في بعض الدروس السابقة، تسميتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ينطيها زخم كبير ومعاني ونكات ذكرناها فيما سبق، فتتركون هذا العنوان القرآني وتحولوها إلى عنوان آخر تسمونه الحسبة، هذا معنى تفريط بتلك النكات التي ذكرناها في بعض الدروس السابقة. ثانيا، هذا إذن الأمر الأول. ثانيا، إن فيه توسيعا وتضييقا لدائرة الفريضة. أما التوسيع فلأن جملة من الأمور الحسبية لا تدخل في فريضة الأمر والنهي اصطلاحا، كرعاية أموال القاصر مثلا والمفقود، هذه من الأمور التي تؤدى حسبة لكنها ليست من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أنتم من جهة تتوسعون بإطلاق الحسبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتوسعوها وتدخلون فيها ما ليس منها، توجد أمور حسبية ليست من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا التوسيع. وأما التضييق فلأن جملة من موارد الأمر والنهي لا تتوقف على السلطة والتمكن في الأرض، وهي الموارد الفردية والشخصية للأمر والنهي، أي أن بين العنوانين عموما من واجب. فإذن هذه الملاحظة الثانية تسجل على تسميتها حسب وإناطتها بولاية الأمر بالمعروف عن شخص فرديين، فرد ما يصلي امرأة بالصلاة، امرأة كذا، أخو ما له علاقة بالتمكن بالأرض، ما له علاقة بالسلطة، فجعلها من وظائف السلطة هذا أيضا تحجيم لدورها. ثلاثة، في هذه الخطوة تسييس للفريضة وإلحاقها بركب السلطة، نحن لا نريد تسييس الدين وإنما نريد كما اختصارا تدين السياسة، مع الأسف الذي يصير حتى في زماننا هذا تسييس الدين، يعني تسخير الدين لمصالح السياسة والسلطة والأحزاب وإلى غيره، ونحن نريد بالعكس، السياسة تدينها، تجعلها صالحة، تجعلها ملتزمة، تجعلها تصب في الأغراض الإلهية. فهذا إذن هاي مشكلة، تحولت الفريضة إلى أداة للسلطة وللسياسيين، فالملاحظة ثلاثة: في هذه الخطوة تسييس للفريضة وإلحاقها بركب السلطة، وهي بذلك تتحول إلى أداة من أدواتها في فرض سياساتها وسلوكها من دون الالتفات إلى أغراضها الأصلية، كما حصل فعلا. سمعنا قبل بعض الدروس المأمون لما جيء بهذا الرجل الذي يأمر وينهى ويقول له: من أعطاك صلاحية أن تأمر وتنهى؟ هذا حق خاص لنا، إحنا مخوليك. شوف، أسكت صوت المعارضة معنا. إذن هاي الرقابة للجمهور للشعب اللي تسمى شهادة الأمة، وجعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، معنى سلب هذا الحق من الأمة. هذا البيان الأخير، يمكن لي حديثنا الأخير عن الانتخابات ذكرناه وأهمية الانتخابات، من ضمنها هاي أن الأمة من وظائفها الشهادة. زين، فأنت بإدلاءك بصوتك تؤدي هذا الدور للأمة، تشهد لهذا الرجل بأنه صالح ولهذا الرجل بأنه فاسد، فلماذا تتوقف وتتقاعس عن أداء هذا الحق، حق الشهادة؟ والله تعالى جعلكم شهداء على الناس. هذا إذن سلب لحق الأمة، سلب لوظيفة من وظائف الأمة، فضلا طبعا عن الأمة التي أصلا بالبيان ذكرناه تكون شاهد الزور مع الأسف، لأنها تعترف هذا السياسي مو خارج آدمي وتطي صوتها إليه. هذا شاهد الزور، وينطبق عليك وفق هذا الفهم الجديد، لأن تدري وفقهنا كله مع الأسف مبني على الفقه الفردي نسميه، مو بهذه الرؤية الاجتماعية. ما الفرق بين الرجل مو هو صاحب الحق ويروح يشهد؟ هاي شهادة الزور واضحة، شخص مو صاحب المال يروح واحد يشهد بالمحكمة على أنه هذا صاحب المال، هاي مو شهادة الزور وتنطبق عليه كل عقوبات شهادة الزور؟ شو ما الفرق أن تدلي بصوتك لناس تعرفهم أنت فاسدين ظالمين مقصرين سرقوا حقوق الأمة ثروات الشعب ما خدموا؟ شهادة الزور بل هذه أفضع، لأن شهادة الزور بحق عام يترتب عليه مصالح العباد والبلاد، ذاك شهادة الزور على مان لشخصه. وهاي الناس يشوفها أمامك خلال 4 سنوات من يلتقي بها، والله هذا أصبع البنفسجي قصة، أنا انتخب ذولا والنتيجة من تجي الانتخابات انتخب النفس. هاي شهادة الزور، هاي مصيبة. فهذا إذن شاهدنا هذا الشيء الثالث الذي حصل من هذه، على أنه الآن حولوا الفريضة هؤلاء والدين عموما، بس لأن محل الشاهد هو كلامنا عن هذه الفريضة، حولوها إلى أداة من أدوات السلطة يصرفونها كيف يشاء. قال بعض المفكرين المعاصرين بهذا الصدد، هذا في حوار منشور في مجلة الاجتهاد والتجديد العدد 8 صفحة 15، قال بعض المفكرين المعاصرين، ترجعون لهذا المصدر، مجلة إن شاء الله موجودة عندكم، قال: يوجد في الإسلام مبدأ وفريضة أساسية تم تخريبها. مهم لطالب الحوزة أن يتثقف، مسؤوليته فقط يقرأ ذني كتب المسؤول عنها بالحوزة، لا، الثقافة العامة مرتبطة بوظيفتك كحوزوي، إن شاء الله تعارفين بمسؤولياتكم ما تقصرون بها. يوجد في الإسلام مبدأ وفريضة أساسية تم تخريبها، وهي ذات دور فاعل في إقامة السلطة العادلة، تم تخريبها، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي فعله معاوية أن حول هذه الفريضة التي هي شكل من أشكال السلطة التي يقوم بها المجتمع، كما يقال اليوم الصحافة هي السلطة الرابعة وهكذا يقال، وفي الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي السلطة التي يمارسها الناس، فلما جاءت السلطة ذات النزعة الإمبراطورية حولت هذا المرفق من سلطة حرة إلى وظائف في الدولة، ولاية الحسبة بيد السلطة، أي أصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة تحددها الدولة وسيف من سيوفها. من هنا نشأ شكل للسلطة يختلف عن الهدف الذي يسعى إليه الإسلام. سلبوا هذا الحق من الأمة، بل سلبوا هذا الواجب على الأمة، هذا مو حق حتى يمكن أن تتنازل عنه، وإن كان عقلائيًا لا يقبل التنازل عن الحق. لا، هذا واجب على الأمة أن تكون شاهدة على الناس، وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا هذا الذي هذه الملاحظة الثالثة التي ذكرناها على تحويل الحزب الأمر بالمعروف والمنكر إلى ولاية بيد السلطة. هذا المقطع الذي نقلته أريد أن أعلق عليه، أقول نعلق على هذا المفكر، أقول للإنصاف أنهم وإن جعلوا ولاية حكومية للحزب إلا أنهم لم يجمعوا على حصر القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنتسبين لهذه الولاية، لا نظريا ولا عمليا. أخو لازم بالبحث العلمي نكون منصفين. نحن ذكرنا استدلالهم على الانحصار وناقشنا هذا الانحصار وبينا سلبيات وتداعيات هذا الانحصار، لكن للإنصاف لمن راجع كلماتهم ما يجدهم مجمعين. على الأقل يوجد فئة لا تقول بانحصار هذه الوظيفة بالسلطة. فلابد إذن هذا الكلام الذي فيه عمومية لا، وليس كلهم هكذا. فهذا الإنصاف الذي أريد أن أذكره هنا، لم يقولوا بالانحصار لا نظريا ولا عمليا. أما نظريا أي فقهيا، فقد قال الغزالي مثلا عن شرط إذن الإمام أو الوالي، هل يشترط إذن الإمام والوالي في ماذا؟ قال هذا في إحياء علوم الدين، قال شرط قوم، إحياء علوم الدين مجلد الثاني 402، قال شرط قوم هذا الشرط أن لابد يكون بإذن ورعاية السلطة، ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحزبة. مو كل واحد كيف يقوم بهذه الوظيفة، لكن يعلق يقول وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى. ما مربوط المسألة بالسلطة، كل واحد يجب عليه هذا، إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له. ماكو دليل على أنه لابد أن تحصل على تفويض وصلاحيات من السلطة لكي تمارس هذه الوظيفة. يقول هذا كلام ليس صحيح. وقال أيضا الغزالي عن مراتب النهي عن المنكر، يعددها مراتب التفصيل، قال السابعة من المراتب، وهذا في نفس المجلد من الإحياء 424، قال السابعة من المراتب الأمر بالمعروف عن المنكر مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح. قال وذلك جائز للآحاد، لحد المرتبة السابعة جائز للآحاد، فإن احتاج إلى شهر السلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح من دون استعماله فقط شهر السلاح. يذكر هناك مثال، يقول مثلا انت على هذه الضفة من النهر وشخص مثلا يريد أن يفعل الفاحشة في تلك الضفة من النهر، فأنت تنصب قوسك وسامك وتهدد بالرمي عليه إن لم يترك المنكر، شهر السلاح الآن في المرتبة السابعة. قال فإن احتاج إلى شهر السلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك. حتى على هذا المستوى له، ما يحتاج إلى إذن من السلطة على هذا المستوى. قال ما لم تثر فتنة. ثم قال في الدرجة البعد الدرجة الثامنة، قال الدرجة الثامنة ألا يقدر عليه بنفسه تغيير منكر ويحتاج إلى أعوان يشهرون السلاح، وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه، وذاك المأمور المنهي هم يستدعي أعوانه، ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتل على المستوى الأخير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فهذا هذا المستوى وهذه المرتبة الثامنة بحسب ترتيبه؟ قال قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. حتى على هذا المستوى تقابل صفين وتقاتل وهم مو معلوم أنه يحتاج، اختلاف موجود، بعضهم يشترط بعضهم لا. فقال قائلون لا يستقل آحاد الرعية بذلك، لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد، لا هاي للأفراد ما يصير، لابد من مراجعة الإمام. وقال آخرون لا يحتاج إلى الإمام وهو الأقيس، يختاره الأقيس، قلنا هذا معنى الأشبه على تعبير المحقق، مو الأقيس يعني بمعنى القياس الذي نفهمه. فإذا على هذه المرتبة وهو يختار ويقوي أن ذلك جائز للآحاد حتى ما يحتاج إلى إذن السلطة، لأنه يعلم يقول لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث، هاي مرتبة السابعة والثامنة يحكي، يقول أنتم جوزتوا المرتبة الأولى خو ما فاد المرتبة الأولى شو تقولون، ينتقل للثانية، وإذا ما فادت الثانية ينتقل للثالثة. يقول لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث، وقد لا ينتهي لا محالة إلى التضارب، وهذا المرتبة الثامنة يوصلت بالنتيجة. يقول فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف، ما عليك يحصل تقاتل تحصل فتنة واجب عليك أن تؤدي، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه، أقصى شيء شنو المتوقع أن يحصل؟ قال ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصي، غايته وإذا حصل تقاتل. فإذا هذا على المستوى قلنا أنه كلامنا الأرد ننصف، لن عمم ونقول كل المذهب الآخر يقول بحصر الفريضة بالسلطة، لا، للإنصاف يوجد قوم منهم لا يقولون، لا نظريا أي على مستوى الفتوى الفقهية، وهذا رأينا كلام الغزالي حتى المرتبة الأخيرة يجيزها للآحاد من دون إذن الإمام. وأما عمليا فلأنهم جعلوا المجال واسعا، هذاك نظريا على مستوى الفتوى، عمليا وأما عمليا فلأنهم جعلوا المجال واسعا لمن يريد التطوع بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعيدا عن الانتساب لولاية الحزبة، وذكروا فروقا بين المحتسب والمتطوع. هذا شنو معناه؟ معناه مو فقط المنتمين المنتسبين لولاية ووزارة الحسبة من حقهم أن يقوموا، لا يقدر واحد يتطوع، فيسموهم المتطوعين، وكتبوا قائمة، اللي يراجع كتاب الأحكام السلطانية الماوردي وللفراء ذكروا فروقا بين المحتسب والمتطوع، معناه المجال مفتوح على سعة المتطوع، بس تريد تكون منتسب هو هذا تصير بولاية الحسبة المتطوع. أذكر ثلاث فروق لأنه ما ذكروا تسعة حوالي من تلك الفروق. أولا قالوا إن فرضه متعين على المحتسب، أنا ما عندي كتاب للأحكام السلطانية هذا ولا ذاك، لكن رأيت الشيخ المنتظري قدس سره نقل مساحة واسعة من هذه الكتب في المجلد الثاني من دراسات في ولاية الفقيه، فهذه أنقلها بواسطة كتاب الشيخ المنتظري في المجلد الثاني صفحة 262، وهو ينقلها عن الأحكام السلطانية للفراء وللماوردي. فروق إذن بين المحتسب وبين المتطوع، المحتسب المنظم لولاية الحسبة موظف حكومة، والمتطوع اللي لا يؤدي فريضة هذه الدينية. أولا إن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، أنت صرت منتسب لهذه الولاية فإذن يتعين عليك أن تؤدي هذه الفريضة. قال وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية، على المتطوع واجب كفاية يقوم أو لا يقوم، بينما على المحتسب لا لا، هذا فرض متعين عليه. ثانيا إن عليه المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها. شغلتها. فلازم بيده شوف شنو القمشي العصاية يفتر بالشارع يباوع شكو ماكو حتى يعدي وظيفته. يعني شغله يفتر شلون الشرطي. يعني هاي الوظائف اللي الآن تذكر في ولاية الحسبة اليوم موجودة بس توزعت قسم على جهاز الشرطة مثلا، قسم يمكن على جهاز الأمن، جهاز الأمن مثلا ما يسمى الأمن الوطني، قسم على ديوان الرقابة المالية، قسم على هيئة النزاهة ضمن المؤسسات الحكومية الموجودة الآن. شوف إن عليه أن يبحث ديوان الرقابة المالية، مو يقعد ينتظر مثلا إلى أن واحد يجي، لا أنت روح شيك، طالب بسجلات، طابق بسجلات، شوف داخل خارج أكو مطابقة ماكو، أفحص عن هاي وظيفتك. إن عليه أن يبحث المحتسب عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته، وليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص. فلا صار قدامه يبدأ يتطوع. ولاحظ التقييد بالظاهر، لأنه هو ونحن نمنع من التجسس ومن اقتحام ما ليس لك. والله شنو خلي شوفك منكرين له، لا لا هذا ليس من حقك، تبحث لكن من دون تجسس ومن دون تلصص ومن دون اقتحام ما ليس لك. فيحدد يقول بالظاهرة ابحث وافحص، لكن عن الظاهر، مو مثل ما فعل الرجل الثاني يتسور على بيت القوم لأن سمع صوتا شك به، قال خلي شوف دول ايش يسوون، شكوا ماكو، تسور من البيت. لا هذا ما لحق، تبحث وتفحص نعم لكن من دون هتك ستر الآخر. الفرق الثالث إن له المحتسب أن يرتزق من بيت المال على حسبته، موظف حكومي يأخذ راتب، ولا يجوز لمتطوع أن يرتزق على إنكاره. هاي ثلاث فروق من باب يعني إيضاح الفكرة لديكم، إلا قلنا يوصلوها إلى أكثر من ذلك. اللي يريد يرجع إلى كتاب الشيخ المنتظر موجود أو إلى المصادر الأصلية. أحب أيضا أن أنقل هذا الكلام عن الغزالي، هذا الذي سجله معبرا عن ألمه وأسفه لضياع هذه الفريضة في المجتمع المسلم، وكان عليه طبعا أن يأسف ويتألم أكثر لأصل المشكلة التي أوصلت المجتمع الإسلامي إلى هذا. هناك هو الأصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما اغتصب الحق من أهله الشرعيين، والنبي صلى الله عليه وسلم صريح، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، وإلا ماذا يحصل لكم؟ يسلط عليكم شراركم. فأنت تبكي على تسلط الشرار وتعبر عن أسفك وألمك، ابحث الأصل، وليش تسلطوا هؤلاء الأشرار؟ وهو يتألم ويعبر عن حزنه وأسفه. طبعا يمكن بعضكم يعلم أن الرجل وهو تشيع في آخر حياته، الله تعالى هداه لولاية أهل البيت، ربما لمس عنده شيئا يستحق ذلك، وله كلمة في كتاب أنا عندي الطبعة الحجرية، ما أدري إن كان موجود الكتاب، اسمه السر المكنون في المقالة الرابعة، يقول على أن المستحق للولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أمير المؤمنين، لكن القوم غلب عليهم الأهواء والمطامع وسرقوها. هذا في المقالة الرابعة من السر المكنون، اللي يرجع يجد هذا الكلام. فإذن هذا أيضا هو التفت إليه في نهاية حياته بحسب ما هكذا نعلم. فإذن ماذا قال الغزالي؟ وكان عليه قدان يلتفت إلى أصل المشكلة وجوهرها. قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين. يعفرين هكذا يجب علينا أن نفهم قيمة هذه الوظيفة الإلهية، هو القطب الأعظم في الدين. فسليت أسلافك يوم السقيفة أدوا هذه الوظيفة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كان حموا الأمة من هذا الضياع وهذه التردي. ناك والتضيع حصل أول ما حصل. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله، علما وعملا مغيب الفريضة. علما خواضح في بحوثنا الخارج وفي دراساتنا الفقهية وفي استدلالاتنا، ماذا يأخذ كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر؟ لا يجد له مكانا أصلا في أبحاثنا. فعلما مغير وعملا أيضا مغير، يوم يبدو نشازل يأمر بالمعروف عن المنكر يبدو غريب في هذا المجتمع ويواجه بالاحتجاجات، مش وحدك تحكي، أنا ما سامعي من غيرك يا سبحان الله. فهذا إذا تغيب، هل نحن بفضل الله شرعنا في يعني رفع هذه الظلامة عن الأمر بالمعروف نظريا على مستوى البحث، وإن شاء الله عمليا على دورنا جميعا. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد. هذا كله سبحان الله. واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد. أخوة في رواياتنا موجودة. ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. ثم يقول وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وانمحت بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. مصيبة أكيد تستحق أن يقول لها ونقول معه إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن لا نضيعها نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم كما ضيعها الآخرون. إذن هذا تمام الكلام كما يقولون في منهج المتبع بالحوزة في الجهة الأولى. أي جهة الأولى؟ والله خلّم لهم أوراقنا. نحن الآن في الملحق الرابع، وهو من المسؤول عن امتثال هذه الفريضة والقيام بهذه الفريضة. قلنا خلينا نبحثها على منهجه، منهج ابن العمل. أن يوجد كما رأيتم الآن فالاختلاف جوهري بيننا وبينهم في فهم هذه الفريضة ودورها. فقلنا إذن خلينا نتكلم على جهتين. الجهة الأولى على مذهب أبناء العامة، وهذا اللي انتهينا منه. فالآن الجهة الثانية وهي على مذهب فقه أهل البيت سلام الله عليهم. من المسؤول عن هذه الفريضة ومن الذي يقوم بها؟ واضح إذن الآن تسلسل المطالب. الجهة الثانية على فقه أهل البيت عليهم السلام، يمكن استنتاج عدة أقوال في المسألة من كلمات الأصحاب تخصص الوجوب بواحد أو جماعة دون العموم، وإن لم يصرحوا بها إلا أنها لازمة لمبانيهم. حتى لا تعترض عليه وتقول هاي من جايبها، يحصرون امتثال هذه الفريضة بواحد أو بفئة. إيه قد ما يقولون هذا بالصراحة، لكن هذا لازم مبانيهم وأقوالهم. لا، فمن اشترط العلم في الوجوب مستدلا برواية مسعد بن صدقة، من يسأل الإمام أيجب الأمر؟ قال إنما يجب على العالم. مو نتذكر هذا بالشروط اللي ذكرناها؟ شو معنى إذن تشترط العلم بوجوب؟ يعني أن وجوبها منحصر بالعالم. هذا واضح، هذا مؤدى كلامك، يعني وجوبها مو مطلق وإنها منحصر بالعالم. فمن اشترط العلم في الوجوب مستدلا برواية مثلا مسعد بن صدقة فإنه يقصره على العلماء، يقصر الوجوب على العلماء. ومن اشترط العدالة في الآمر الناهي فإنه يجعل امتثال الفريضة من واجب العدول. هذا معنى كلامك، دون غيرهم. وقد ناقشناها في شروط الآمر الناهي وغيرها. هذا على صعيد العناوين المعينة. إذن الآن صار واضح أن أصحابنا أيضا يقولون بأن هذه الفريضة وظيفة واحد أو فئة معينة أو غير معينة. معينة مثل هاي كانت تقول شروط الوجوب، ها شروط الوجوب قالوا العلم والعدالة، يعني تحصر وجوبها بالعلماء وبالحدود، هذا لازم كلامك. هذا على صعيد العناوين المعينة، يعني علماء أو عدود. أما العناوين غير المعينة التي حصر الوجوب بها فتعرف من قولهم أن وجوب الفريضة كفائي، وأن معنى الكفائية كون المخاطب بالوجوب واحدا بعينه أو واحدا لا بعينه. وهذا قالوا في تفسير الوجوب الكفائي، قالوا المخاطب بالوجوب واحد بعينه أو واحد لا بعينه، عددناه وناقشنا. يعني شنو؟ يعني أن هذه الفريضة واجب واحد لا بعينه أو واحد بعينه، كلنا أخذ منها. شوف هذه ميزنا بين تلك عناوين كانت معينة حصر الوجوب بها اللي العلماء والعدول، هنا لا، عناوين غير معينة. أو أن المخاطب بها جماعة، أي بعض الأمة لا كلها، مستدلين بكون معنى الوجوب الكفائي ذلك، ومن قوله تعالى ولتكن منكم أمة، قالوا مو كل الأمة، لا بعض الأمة المخاطبة بالوجوب، فإذن تقول معناه أن مسؤولية هذه الفريضة هي بعض الأمة، فإذن أقوال بالتبعيض موجودة عند أصحابنا وإن لم يصرحوا بها، بس هي نتائج كلماتكم، وقد ناقشناها جميعا عند البحث عن حقيقة الوجوب الكفائي والاستدلال بالآيات الكريمة على الوجوب. إذن سخلاصة هاي ماذا نريد أن نقول؟ أن القول بتبعيض الوجوب وأن هذه الفريضة مخاطب بها بعض الأمة لا كلها موجود عندنا. من هو هذا البعض؟ بعضهم يقول واحد لا بعينه، واحد بعينه، أمة لا بعينها، العلماء، العدول، كل أقوال بالتبعيض. لكن لم أجد في كلمات الأصحاب ما يفيد حصر امتثالها بالإمام أو السلطان العادل. نعم تقدم الخلاف في اشتراط إذن الإمام ونائبه في بعض مراتبها الموجبة للجرح والكسر والقتل، هاي الأقوال اللي عددتها الآن. أما هل نحن يوجد قول عندنا كالآخرين أنها من وظيفة السلطة، وظيفة الحاكم؟ ما عندنا أحد قائل بذلك، إلا أنه عندنا مراتب الجرح والكسر والقتل مشروطة بإذن الإمام، ما عندنا أحد يحصرها. هاي ماذا أريد بهذه الكلمة؟ أرد استغرب من تهمة وجهت إلى علماء الشيعة، لذا يكون مستغربا اتهام بعض علماء العامة للشيعة بتعطيل الفريضة إلى ظهور الإمام المهدي عليه السلام، لأن الشيعة يرون انحصار وجوبها بالإمام. قالوا الشيعة معطلون لفريضة الأمر بالمعروف، لأنهم يرونها من وظائف الإمام المعصوم، فإذن تعطل هذه الفريضة إلى ظهور الإمام المعصوم. هذه التهمة وجدتها في حياة علوم الدين الغزالي، لكن بعد أن راجعت بعض المصادر لا، وجدتها في جملة من مصادرهم، ليس فقط الغزالي يقولها. يعني هاي بعض المصادر التي ذكرتها، ومن ضمنها ابن حزم في الملل والنحل مجلد الثالث صفحة 88 يقول إن الروافض يرون سقوط المرتبة الثالثة، سواء حددها بالمرتبة الثالثة بس غيرها، يقولون مطلقا إن الروافض يرون سقوط المرتبة الثالثة من الأمر بالمعروف في حال الغيبة ولو قتلوا كلهم. عليشان شنو؟ زين. وقال النووي في شرح مسلم مجلد الثاني صفحة 22 قال ولم يخالف في ذلك. شنو هو ذلك؟ أي الإجماع على وجوب الأمر والنهي. قال إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافه. بعد مصادر أخرى من القاضي عبد الجبار المعتزلي فيها مصادر موجودة هنا وآخرون. إذن النووي في شرح مسلم يقول ولم يخالف في ذلك، أي الإجماع على وجوب فريضة الأمر بالمعروف، إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافه. هاي أقوال محكية ومنسوبة، أنا بين يدي الغزالي خلنا نأخذ منه. لذلك هنا وأورد الغزالي نفس التهمة، فإنه بعد هذا في إحياء علوم الدين مجلد الثاني 402، فإنه بعد أن انتهى إلى أن تخصيص الوجوب بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له، هذا الذي نقلناه قبل قليل، قال لا يوجد هكذا، هذا الشرط من أين أتيتم به؟ حتى في أعلى المراتب يجوز للآحاد، ما محتاجين تفويض من الإمام، وهذا قاله عقبه بقوله. قال والعجب أن الروافض زادوا على هذا، فقال يعني قالوا لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم وهو الإمام الحق عندهم، فعطلوها الإمام غائب عندهم. يقول وهؤلاء، ناقل الكفر ليس بالكافر، وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا على هذا. يقول بل جوابهم مستونا قلنا تشيعت بعدين، هذا كلام سابق كان قبل هذه، قبل أن يحظى بهذا. يقول وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا، بل جوابهم هي والله جاوبنا فلنسمع، بل جوابهم أن يقال لهم روافض إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم، أحدهم سرق منه مال فجاء إلى القاضي، أحدهم جني عليه فجاء إلى القاضي، قال ذول الروافض إذا أجوكم للقضاء على مثل دعاوى، قولوا لهم إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهي عن المنكر، وطلبكم لحقكم من جملة المعروف، وما هذا زمان النهي عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم يخرج، فعودوا إلى بيوتكم ما لكم حق تطالبون بحق. هذا طبعا تدري كلام من عالم عندهم وراح يصدقوه. وشوف الفجوة اللي يصير، هو لو وجد تلاقح واطلاع من كل منهما على الآخر وكل واحد يحكي اللي عنده ويوضح للآخر، فما صارت الهوة السحيقة. وبالتالي طبعا هذا عالم مدرس بالمدرسة المستنصر يومئذ خلافة العباسي، خش راح يأخذوا ذولا أتباع يأخذوا حكي صحيح هذا يرتبون آثار إلى آخر. فنريد أن نناقش إذن هذه التهمة الموجهة للشيعة. أولا قبل نقاشه تلاحظون هو الغفلة التي وقع فيها، أنتم مميزتم بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وقلتم أن موارد القضاء غير موارد الحسبة، زين هذا ذولا إذا أجوكم الروافض على مال على دم هاي من موارد القضاء، موضوع مختلف، كيف تنقض به على ولاية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا موضوع آخر غير الموضوع الذي نحن فيه. هذا سأول نقف على مثال بعدين نجاوب قضية هذه التهمة كيف جوابها منه. واضح إذن هاي غفلة أكيد، الكذب حبله قصير ما شوف رأسا يوقع، لأن ما يرتب بكذبته تبقى بيها جوانب ثغرات يوقع بيها. هسا هو الآن يهايمون من موارد القضاء إذا جاءك الروافض بمال أو دم، شنو علاقتها بالحسبة؟ وانت سويت لك مطلب اشطولش عرضة في التفريق بين ولاية الحسبة وولاية القضاء. أقول بغض النظر عن غفلته في النقض المذكور الذي هو من متعلقات القضاء، وقد فرقوا بين ولاية الحسبة التي يندرج فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وولاية القضاء. هذا السابق لنا نقضها. بغض النظر عن هذا فإننا نريد أن نبحث عما يمكن أن يكون منشأ لتوهم الغزالي في حكايته عن الشيعة. ما الذي بناء على فالدرجة من درجات حسن الظن، وإلا احنا نعتبر هذا التسقيط وهذا تصفية حسابات وهذا افتراء متعمد. بس إذا أردنا نحسن الظن ونقول هذا التوهم، فتعالونا نراجع ما الشيء الذي قلناه وكتبناه حتى توهم الغزالي وربما من تبعه فنسبوا إلينا هذه النسبة. على كل يبدو لا يسع الوقت لي لأن النقاط عديدة، أجلها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.